قال سيدنا ومولانا إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي علي عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. صلوا على محمد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الجملات يصرح بأنه إنما قام وثار ونهض من أجل الإصلاح. سؤالان لا بد من الإجابة عليها. السؤال الأول: ما هي الطريقة التي تبناها الحسين صلوات الله وسلامه عليه للإصلاح؟ والسؤال الثاني: ما هو الشيء الفاسد الذي أراد الحسين عليه السلام إصلاحه؟ نحن في هذه الليلة نجيب عن السؤال الأول، وفي الليلة الآتية إن قدر لنا نجيب عن السؤال الثاني. السؤال الأول: ما هي الطريقة التي تبناها الحسين سلام الله عليه لإصلاح ذلك الوضع الفاسد؟ الإمام يجيب على هذا السؤال في هذه الكلمات فيقول: لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن هو في هذه الكلمة يشير إلى شيء، يشير إلى المنطلق الشرعي الذي انطلق منه، وإلى الطريقة التي سيعالج بها الأوضاع. أربعة أسئلة بسيطة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال الأول: ما هو موقف الإسلام والمسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال الثاني: ما هي فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي المضرات المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال الثالث: ما مقدار تقيدنا نحن هذه الأيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال الرابع: هل أن الحسين سلام الله عليه عندما قام آمرا بالمعروف والنهي عن المنكر كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، أو أنه خرج في ظرف لا تتوفر فيه ظروف وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال الأول أعتقد الجواب عليه سهل وواضح. الأمر بالمعروف ركن من أركان الإسلام، واجب من واجبات الإسلام، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، يعني ما تكاد تعثر على مسلم من أي طائفة ومن أي فئة ينكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمكن هناك بعض الأشياء محل اختلاف بين المسلمين، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس محلا للاختلاف بين أحد. الأمة مجمعة مطبقة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسبب وضوح الرؤية لدى الجميع. المدرك الذي دعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدرك واضح، المدرك هو القرآن والسنة. القرآن فيه آية ليست من الآيات المتشابهة، وإنما هي من الآيات المحكمة التي إن قرأها أي أحد يفهم تلك الآية، والسنة رواياتها متواترة وخارجة عن حد الإحسان. حتى لو فرضنا أن أكو واحد يناقش في رواية أو ثنتين يجد أمامه عشرات الروايات. فالمدرك واضح. الآية إن؟ الآية موجودة في سورة آل عمران، آية 104: ارجعوا إلى الآية وتدبروها تجدونها في غاية الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نحو الوجوب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولهذا قالت: ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة يدعون إلى الخير. كلمة الخير تمهيد ليفهم القرآن بأن الخير كل الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قالت، جاءت بواو التفسير، قالت: ايش معنى يدعون إلى الخير؟ جت الواو المفسرة قالت: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية ومجازفة، ويحتاج إلى تضحية، والإنسان دائما يتخوف من أنه لا يصل إلى مقصوده. إجت الآية مطمئنة على أنه أنت عليك أن تتحرك، والنجاح بإذن الله، إحنا نكتب لك النجاح. وأولئك هم المفلحون. المفلح هو الفائز، يعني نحن نكتب لك الفوز في الدنيا والآخرة. إذن الآية واضحة، الروايات خارجة على حد الإحصاء. نذكر بثلاث صغيرة منها. أول رواية قال النبي صلى الله عليه وآله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الإخوان اللي قرأوا قواعد عربية يفهموا على أنه وراء هذا الأسلوب بعد ما أكو أسلوب، لأن اللام الموجودة في كلمة لتأمرن هي لام القسم، معناها أن النبي أقسم وحذف القسم وجاء باللام لام القسم، يعني والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن منكر، أو إذا تركتم هذه الوظيفة النتيجة أن يتسلط الشرار على الخيار. المسؤوليات، الوظائف، الإدارات كلها تصبح في يد الأشرار. إذا هذا الشرير بحوله وقوته من دون تخصير وصل إلى ما وصل إليه، يمكن أنت من كل قلبك تتوجه إلى الله، ترفع يديك تقول: اللهم أزل عني هذا الكابوس. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. لكن إذا وصل هذا الشرير بتقصير منك، بتركك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاك الوقت أنت ترفع إيدك تقول: يا ربي، الملائكة تتحرك، الله يقول: تركوا تركوا، هذا ما جنت يداك، أنت تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصبح هذا الشرير مسلط عليك، إذن لا يستجاب لك دعاء خلص. هذا رواية. الرواية الثانية: إذا تواكلت أمتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. يعني إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترقبوا العقوبة. العقوبة بالنسبة للأمم السالفة تختلف عن العقوبة بالنسبة إلينا. الأمم السالفة العقوبة كانت ضفادع وقمل وحجارة وطوفان وريح صرصر وسيل عرم، هذه العقوبات مرفوعة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه العقوبات لا تترقبوها في يوم الأيام، لكن أكو عقوبات أخرى، أكو زلازل تأتي على عشرات الآلاف، أكو حرائق تأتي على عشرات الآلاف، أكو حوادث تأكل، أكو أمراض متنوعة، كل هذا بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواية ثالثة: ويل للذين لا يدينون بالأمر بالمعروف والناهي عن منكر من أمتي. ويل مكان في جهنم معروف دافي كلش دافي. لمن هذا المكان؟ لمن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. إذن القرآن واضح والسنة واضحة، ولهذا يجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بلا شك ولا ريب. هذا سؤال. السؤال الثاني، ما هي فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي المضرات المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ روايتان، رواية تبين الفوائد ورواية تبين المضرات. الرواية اللي تبين الفوائد يرويها جابر الجعفي رضي الله تعالى عنه عن الإمام الباقر سلام الله عليه. خلوا بالكم إلى الرواية التي ينبغي أن نكتبها بماء الذهب. ماذا قال الباقر سلام الله عليه؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء. فعلا الأنبياء شنو كان شغلهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعد: ومنهاج الصلحاء. هذه الكلمة أريد من كل إنسان، رجل امرأة حاضر في هذا المجلس، أن يحفظها. شنو معنى منهاج الصلحاء؟ شنو معنى؟ هذا مقياس، هذا معيار، هذا طريق اختبار. إذا أردت أن تعرف نفسك في داخلك صالح أو فاسد، فعليك أن تختبر نفسك من هذا الطريق. إذا نظرت إلى المنكر، لاحظ نفسك، هل أنت في داخلك تتحرك لإنكار المنكر أو لا؟ لا تتحرك. إن تحركت إلى إنكار المنكر معناها أنت في داخلك صالح، ولا أقل من نسبة كبيرة من الصلاح. لكن إذا رأيت المنكر ولم تتحرك فيك حمية، فأنت في داخلك فاسد. إذا رأيت بنتك، إذا رأيت أختك، إذا رأيت زوجتك خرجت لابسة لملابس ضاغطة مجسمة مجسدة، والله يا إخوان أن بعض الذي نراه خزي وعار، تلبس ملابس تفصلها تفصيلا تاما، والله يا إخوان أنها لو تعرت في الطريق لكان أسهل. وما يدرينا ما تحت هذه العباءة، قد تكون بشرة سوداء مشوهة غير مغرية، لكن هذه العيوب تغطى وتظهر في شكل مفتن. عباءة ضاغطة ولامعة ومزرقشة، حركات من خلفها، لا تستحي كتبت قلبا على ظهرها وسكت، وزادت على ذلك بسهم يؤشر إلى تحتها ونحن نسكت. إذا رأيت هذا المنظر ولم تتحرك فاعلم أنك فاسد، أعلم أنك فاسد، عليك أن تصلح نفسك. ومنهاج الصلحاء. ثم قال الإمام: وفريضة بها تقام الفرائض. فريضة الأمر بالمعروف إذا موجودة الفرائض الأخرى موجودة، لكن إذا غابت عن الوجود غابت الفرائض الأخرى عن الوجود. الذي يترك الصلاة لا يؤمر بأن يصلي، والذي يفطر في نهار شهر رمضان لا يؤمر بأن يصوم، والذي يكدس الأموال ولا يحج لا يؤمر بالحج، والذي يترك الخمس لا يؤمر بالخمس، والذي يترك الإنفاق على الوالدين لا يؤمر بالإنفاق على الوالدين، والذي يترك الإنفاق على عياله ويجعلهم يتسولون على أبواب الناس لا يؤمر بالإنفاق. إذن انتهت الفرائض، والسبب تعطيل فريضة واحدة. الذي يشرب الخمر لا ينهى عن الخمر، الذي يستمع الغناء لا ينهى عن سماع الغناء، الذي يشرب البيرة ويتاباها بذلك بين الناس لا ينهى، الذي إذن كما قال باقر آل محمد: فريضة بها تقام الفرائض. هي أول فائدة. فائدة ثانية: وتأمن المذاهب، الطرقات تصير آمنة والأمان نعمة. لكن إذا ترك الأمر بالمعروف أصبحت الطرقات مخيفة، من هنا قطاع طرق ومن هنا جماعة تحفظ وتحفر، ومن هنا جماعة تلاحق الفتيات، ولا منكر ينكر ذلك. كيف تأمن الطرق؟ بعد وتحل المكاسب، الناس تقوم تأكل حلال، لكن إذا ترك الأمر بالمعروف أصبح الناس يأكلون الحرام. إذا الإنسان فتح له مكان يبيع 10 أغاني، واحد من أهل الخير جاء له وقال له: يا فلان، الغناء سماعا وقولا محرم من الكبائر، 5 آيات في القرآن تنهى عن، وأجر المغني سحت. أنت إذا بعت 10 أغاني مع أنك أفسدت شباب وشابات، أكلت أنت وأهلك سحتا. إذن ما أكل الناس الحرام. الذي يتعاطى الشعوذة والسحر، موظف وعنده خير وقع في إيده كتاب أبو معشر الفلكي مشعوذ، وعلى باله هو عرف كل شيء، وهذا 6 وهذا 7 وهذا 8 وهذا بيطلع من المقبرة قبروه، وهذا إذا ما يحصل لواحد ينهى يقول له: خف الله اتق الله. هذا اللي يبيع لحم غير مذكى، ذاك اللي يبيع آلات لهو، ما شاف له مصدر رزق اللي يبيع عود وطابل ودرنقة عسى درنقة في عيونه. إذا ماكو واحد ينهى رادود. الله سبحانه وتعالى شرفه بخدمة الحسين، وخدمة الحسين شرف، وقضية الحسين قضية مقدسة، صارت الدر عليه ملايين، وإذا حولها إلى غناء. ثلاث ليالي أنا أروح المستشفى بعد ما أطلع من هذا المجلس، ما عندي تلفزيون في بيتنا، أشوف رادود، والله إنه لمغني، والله إن المغنين أشرف من هذا. هذه الحركات التي يتحركها لا ترتبط بالعزاء أبدا، في سبيل أن يستقطب كم كبير من الشباب، مو يصلحهم ويستقطبهم، خليهم على فسادهم يستقبل شبابنا. 10 أيام باسم والأكراف، وانتهت 10 أيام وجت أشرطة ملاية، ملاية تقول خادمة الزهر، تقول وإذا انتهى محرم وصفار وبدأت الأعراس، وإذا أم كلثوم هذه الفاسقة الفاسدة هي أشرف منها، حولت أشعار أهل البيت التي تقطر روحانية إلى غناء. والله إنها لتزعج الزهر، والله إنها لتغضب أهل البيت. شاهدنا بالأمر بالمعروف، تحل المكاسب وترد المظالم. إذا واحد ظلم واحد بالأمر بالمعروف يرجع حق المظلوم من الظالم، وتعمر الأرض. الأرض تعمر بأي شيء؟ بمشاريع الخير، بالمساجد، بالحسينيات، بالجمعيات، بمؤسسات الخير. لكن إذا ترك الأمر بالمعروف، لا أحد يبني مسجد ولا أحد يبني حسينية، وإذا بدأوا في مسجد تعطلت كجنازة الحسين، ما أحد يبني، ما أحد يمد. قول هذول الأوليين ما يفهمون، مكان واحد مسوين 3 مساجد على 5 في 5، هذا ظرفه وهذا اللي يناسب وضعه. والآن أنت وضعك يحتاج إلى مسجد 50 في 50. سمعت أحد بنى مسجد؟ سمعت أحد وقف نخل إلى جهة خيرية؟ جزاهم الله خير، وقفوا إلينا مقبرة. لو ما وقفوا إلينا مقبرة كان صاروا يدفنونا في الشوارع. شلون تعمر الأرض بعد؟ وينتصف من الأعداء بالأمر بالمعروف. هذه 6 فوائد الإمام بينها، ولو أردت أن أقف عند كل فائدة لاحتجت إلى محاضرة كاملة، وإنما تذكير. إجا دور النبي صلى الله عليه وآله ليبين المضرات، فقال لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت منهم البركات. البركات في أي شيء؟ في الأموال وفي الأعمال وفي الأعمال. رواتب مغرية 16 17 20، لكن آخر شهر ماكو شيء. مؤسسات ما تفتح عينك إلا لوحة مؤسسة الفلان تنخلها ماكو شيء. البر مسلوب البركة، والبحر مسلوب البركة، أعمال لا بركة فيها، أعمار رضينا بالتسعين ونزلت إلى الثمانين، رضينا بالثمانين ونزلت إلى السبعين، والسرى يمشي على الستينات. وهذا يعتبر وضع طبيعي. نام ما قعد، طاح شالوه ما وصل المستشفى، 3 أيام أمرض ما تفلى. كل هذا بسبب أي شيء؟ بسبب تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد وسلط بعضهم على بعض، الآن قد سلط الله بعضنا على بعض. وبينها النبي في الرواية اللي مرت علينا، المسلط علينا هم الأشرار، فانك تشوف لك رئيس كبير مؤمن خير، غابت الوجوه الخيرة وجاءت الوجوه المكفهرة الشريرة. طبيعي يصير مدير المدرسة شرير، وتصير مديرة المدرسة شريرة، لأن المعلمين والمعلمات كلهم شركاء في المنكر. أيام عاشوراء، أيام الحسين، أيام النبي، أيام علي، تتعاون مع الناصب مع الناصبية على أولاد بلدنا وبنات بلدنا. ولا تستحي ولا تخجل، كيف لا يسلط علينا شرار؟ بعد ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. النصرة مفقودة لأننا بما جنت أيدينا. كافي من فوائد الأمر بالمعروف ومضرات ترك الأمر بالمعروف. ولنطرح السؤال الثالث، ما مقدار تقيدنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 4 مراتب، 4 حالات، واحدة معلومة ما بينها النبي، و3 صلى الله عليه وسلم. ثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما بينها كانت في أيامه الخير، في أيامه المباركة، الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحالات اللي بينها 3، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وصيرورة المعروف منكرا والمنكر معروف. هذه حالات ثلاث، لننظر نحن في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاث. التفت إلى أصحابه وقال: يا أصحابي، كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ أنا ما أعلق على هذا. أنتوا شوفوا نسواننا صلحت أو فسدت. امرأة شيعية، أمها شيعية وأبوها شيعي وجدها شيعي وجدتها شيعية، أيام محرم ما تلبس سواد، تأتي متمكجة متعطرة ضاحكة، بالله عليكم هذه صالحة أو فاسدة؟ هذه صالحة أو فاسدة؟ بمجرد أن تسمع بشيء من الفرح، وإذا لا حشمة ولا وقار ولا حجاب، تكاد أن تنزع كل ما عليها. يا إخواني، إلى متى؟ هل أن الزواج يبيح المحرمات؟ هل أن الزواج يبرر لنا هذه الأشياء؟ كيف بكم إذا فسدت نساؤكم؟ إذا نحكي مشكلة، وإذا ما نحكي مشكلة. إذا حكينا قالوا هالشيخ ما عند إلا النسوان، وإذا ما حكينا قالوا ما يحكوا الشيوخ وما يتكلموا الخطباء، يعني هذه المسؤولية بس علي أنا؟ هذه مي مسؤوليتك أنت، هذه مي أختك، هذه مي بنتك، هذه مي هي زوجتك. يا أخي، اللي نشوفهم في الشوارع جايين من بريطانيا، جايين من أمريكا، أو هم نساؤنا، ولا أعلق على فسق شبابنا. الفاسق من ارتكب الكبيرة أو أصر على الصغيرة، الكذب كبيرة، سماع الغنى كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، اللواط، الزنا، كل هذه كبائر. وهناك صغائر إذا أصر عليها الإنسان أصبحت كبائر. حلق اللحية حرام، صغيرة من الصغائر، لكن إذا مر واحد حلق لحيته خلاص خلاص هذه صغيرة، لكن إذا أصر عليها وكل يوم صار يحلقها أصبحت كبيرة. إذا أصبحت كبيرة أصبح هو فاسق، أصبح شبابنا فاسق. كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ من هو اللي يأمر بمعروف ومن هو اللي ينهى عن منكر غير هذه الأصوات الباحة المبحوحة؟ وشنو أثرها؟ 10 أيام. وشنو أثرها؟ بس في الحسينية الخطيب يتكلم وهو تقول الآن هذا خلاص بيبدأ صفحة جديدة، طلع من الحسينية كأن لم يكن شيء أبدا. هذه واحدة. قالوا: يا رسول الله، أو يكون ذلك؟ ما نأمر بمعروف وما ننهى عن منكر. قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ شباب والله هدا ملابس مرتبة، شعر مرتب، وقير، دفتر خمس، صلاة جماعة، قرآن، دعاء، الله هادي. يحصل له واحد آخر يقول لي يا ولد استعجلت على التطوع، من الحين صرت متطوع من صوبه، ما تشوف شكلك ودي 100 سنة، دي روح احلقها اللحية روح، واش عندك جاي رايح الى هالشيوخ؟ ما مخربينكم الا هالشيوخ. هذا امر بمعروف لو امر بمنكر. قالوا يا رسول الله او يكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك. كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروف؟ بالله عليكم، المنكر عبات الراس والكفوف والشراب، لو المنكر العباء الضاغطة المزرخشة والنقاب على شكل الحاجب، هذا لو هذا، لكن هذا القسم منتشر ما حد يقول شيء. وإذا لبست مرة عباة راس تعال شوف يسوها، إذا هو بعدش على عباة جدة الشيء غير عباة الجدة. أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. عرفنا إلى أي مقدار إحنا وصلنا. سؤال رابع كافي. الحسين سلام الله عليه عندما أمر بالمعروف، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة أو غير متوفرة؟ قالوا الحسين لا، يوم قام أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما كانت الشروط موجودة. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا جماعة موجودة في الرسائل العملية 5، 3 منها مطلقة وشرطان مقيدة، الأول والثاني والثالث. أول واحد اللي بيأمر بمعروف ينهى عن المنكر يكون هو يعرف المعروف ويعرف المنكر، جاهل بهما ما يصير. الثاني أن لا يحتمل أن يكون التارك للمعروف العامل للمنكر معذور، إذا تحتمل أنه معذور مواجب عليك، ما يصوم يمكن مريض يمكن، ما واجب علي أروح. ثالث أن يكون مصرا مرة واحدة لعب على الشيطان، مو لعبه على الشيطان، الشيطان لعب عليه ورجع تاب خلص. أما إذا لا أصر هنا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه 3 شروط. الحسين ما يعرف المعروف من المنكر يا جماعة. لو أن يزيد كان معذورا، لو أن يزيد ما كان مصرا، هذه الشروط 3 ما فيها خلاف ومطلق. قالوا لا، الشرط 4 والـ5 ما كانا موجودين. الرابع والـ5 شنو؟ الرابع أن يحتمل التأثير في الطرف، إذا ما تحتمل التأثير مو واجب عليك تروح تحكي ويا الجدار. الخامس، ألا تعرض نفسك للضرر إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضرر أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجبين. قالوا هذولا هالاثنين ما موجودين، ليش؟ لأن يزيد ما يحتمل أن يتأثر، بعد والحسين عرض نفسه للضرر. يا حبيبي، هذان الشرطان لهما استثناءات. الشرط الأول، يشترط التأثير إلا في حالات ثلاث. الحالة الأولى عند ظهور البدع، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بدع خلص، تأثر صاحب البدعة، ما تأثر يجب أن تقف وتقول أن هذا بدعة، ضال، مضل، منحرف. الحالة الثانية، هو ما يتأثر، لكن إذا أمرته ونهيته يتأثروا 10، 20، 100، 1000، 1,000,000، هنا خله لا يتأثر. الثالثة، ما يتأثر، لكن إذا تركته يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ما تأثر، خلي لا يتأثر، خلي الناس يفهموا أن هذا معروف وهذا منكر. خلنا نشوف الحسين سلام الله عليه. يزيد مو مبتدع، الحسين ما أثر في يزيد، لكن مو أثر في أمة إلى يوم القيامة. لو ترك الحسين الأمر بالمعروف وصلنا شيء من الإسلام. قالوا عرض نفسه للضرر، إيه، هذا بعد هالشرط مو دائما، يشترط عدم الضرر إلا لمصلحة الإسلام والمسلمين. إذا توقفت مصلحة الإسلام والمسلمين على أمري بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن تضررت في نفسي أو مالي أو عرضي، يجب علي أن أأمر بالمعروف. والحسين صحيح الضرر، ولكن أنقذ أمة، أنقذ الإسلام، من أجل الإسلام وضحى بكل غال ونفيس، وفقد الرجال وبقي وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين، ينادي أمام معين. لا تستحي، ارفع صوتك بالتلبية، أمام ناصر، أمام داب، ولا النداء من الخيمة، لبيك يا عاد. من هو اللي يلبي؟ من هو اللي يلبي؟ ماكو في الخيام رجال. وإذا بشاب صغير عمره 14 سنة، أولي عليه أقبل، قال عم يا حسين لبيك. بكى الحسين و فقال لا يا ولدي ارجع الى الخيمة انت العلامة من اخي ما اقدر اشوفك مقطع. رجع الى الخيمة وضع رأسه بين ركبتيه مهموم مغموم، فتذكر ان اباه شد له عوده وقال ابني قاسم اذا نزل بك هم او غم فعليك بفك هذه العوده. وفك العوده واذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اوصى به الحسن بن علي لولده قاسم: بني قاسم إذا نزلتم بوادي كربلاء، كلهم عرفوا كربلاء، كلهم عرفوا، وبقي عمك الحسين وحيد فريد فلا تقصر في نصرته، وإن منعك فعاوده. أخذ العودة أقبل إلى عمه: خذ يا عم واقرأ. ما هذا يا ولدي؟ قال تفضل اقرأ. أخذ الوصية نظر إلى خط أخي فغرورقت عيناه من الدموع، ووجه بوجهه ناحية القبر المظلم المهدوب وصاح: السلام عليك يا أبا محمد، هذا أخوك وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين. والتفت إلى قاسم قال: ولدي هذا وصية من إنسان عزيز وما أقدر أردها، لكن يا ولدي أخاف من شواحي ششيعة. قال: يا ولدي أنت ما عندك أبو، أنا أبوك، لكن عندك أب والأم فاقدة قبلك أولاد، وأخاف ما تأذى. اذهب وخذ الرخصة من أمك. أقبل إلى أمه في الخيمة تبكي، وقفا متعطيا برأسه أمام أمه، رفعت رأسها نظرت إليه واقف متعطي برأسه، قامت فتحت باعها ضمته إلى صدرها: ولدي ما الذي تريد؟ ليش واقف هالوقفة هذه؟ قال لها أمه: ألا ترين الحسين وحيد؟ ألا تسمعين يستعين فلا يعان، ويستجير فلا يجار؟ ما الذي تريد يا ولدي؟ قال اطلب الرخصة. قالت ما يخالف، لكن عندي شرط واحد. ما ذلك الشرط؟ قالت يا ولدي انت عندك ام مظلومة، انت ما شفت يا ولدي، امك خرجت من الدنيا مكسرة اضلاع، ملطومة على عينها، ولدي أبلغ جدتك الزهراء عن السلام وقل لها تركت أمي وحيدة فريدة، ولدي تعال ضمته إلى صدرها، ولدي في أمان الله. خرج من خيمة أم الحسين مع منهم إلا بيطلع من بني هاشم إلى الحومة لازم ياخذ رخصة ممن؟ من العزيزة الغالية اللي تلوت على ايدها السياط. اجركم الله الليلة ليلة الشباب، الشباب يكون يبكي على الشباب. قال عم زينب في امان الله، ولا طلعت زينب تارة تقوم وتارة تكبو على الارض. فتحت باعها ضمته الى صدرها، ولدي قاسم في امان الله. ودع النساء واقبل الى عمه، ومن شاف الحسين ترجل له عن الفرس وفتح باعه وضم ولده الى صدره. ولدي قاسم في امان الله. وبرز القاسم الى القوم، حمل عليهم، دخل في اولهم، خرج من اخرهم، وهو يرتجز ويقول ان تنكروني فانا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين 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 كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوه صوب المزون. قلب الميمن ميسرة، والميسرة وميمنة أحجمت الفرسان عن قتال يا الله. وبينما هو يقاتل انقطع شسع نعله حق الشباب على الشباب. أريدك وقت المصرع تقوم توقف وتلطم على راسك وتصيح واشبا انحنى ليشد. يقول حميد بن مسلم رأيت الأزدي مقبلا وفي يده رمح طويل، قلت له إلى أين؟ قال لأسكل الحسين في هذا الغلام. قلت له ويحاك ألا يكفيك من أحاط به؟ والله لو شتمني لما رددت عليه. قال والله لأفعلن. أقبل والقاسم منحن يشد عليه فطعنه في خاصرته. قوم وقف قوم. وشد عليه بسيفه. يا الله يا الله. وضرب الشباب ضرب الشباب على رأسه. صيح حسين حسين. خر على وجه الأرض نادى عم يا حسين عليك مني السلام. سمعه الحسين أقبل إلى لذاك اليتيم اللي رباه قتل قاتله وانكب عليه مناديا وقاسما بني قاسي عز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. هذا اليوم كثر واعتره وقل ناصره، ما عند أحد وانت على هواك اتنعي ويا على هالشباب لولا بكى ونادى يا جاسم بكى ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هانلكم تخلوني وحدي على خيمي يا عمي الخيل تفتر يا جاسم قول اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروح ابكي ابكي على الشباب ها يا جاسم اش قالت يا عمي اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو نبقى يا عمي جنت نوحك لكن انا بعدك رايح يا ولدي لو نبقى لو نبقى يا عمي جنت نوحك بقلب مثل الجمر وبدمع محمد اخواني اخر مصيبة بعد ما اقرأ غيرها شوفوا الحسين قام وامتد بطول الشباب ووضع خده على خده وصدره على صدر ساعدوه واحتمل الشباب واقبل الى الخيمة. ادري طولت عليكم اعذروني ولا الوالدة واقفة ولا هي تقول مبارك يا ولدي مبارك مبارك بين 70,000 جابوك بدال الشمع بالنشاب زفاياك وبدال الحنة بدم الراس يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار.